إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا بحمد الله تعالى من ذكر مقدمة في الفتن تشتمل على جملة من النصوص الشرعية والآثار السلفية في التحذير منها وبيان خطورتها وغوائلها وهذا أوان الكلام على الحديث الذي نتعرض له أصالة وهو حديث حذيفة رضي الله عنه في عرض الفتن على القلوب وهذا الحديث كما سبق التنويه به قد أخرجه الشيخان والسياق المعتمد في تعرضنا لمسلم رحمه الله تعالى قال حذيفة رضي الله عنه كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه قال لعلكم تعلون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال أنت لله أبوك. ثم ساق حذيفة رضي الله عنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا بدأ سياق الموقف بمجلس عند عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فابتدر الناس بالسؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، وذلك أن الفتن تتنوع وتنقسم، منها ما هو من قبيل الشهوات، ومنها ما هو من قبيل الشبهات. فأما فتنة الشهوات فهي التي تقدح في العمل وتورث المعصية والفسق، كفتنة المال والنساء والجاه والسلطان ونحو ذلك. فإذا تأثر العبد بهذه الفتن فارتكب شيئا مما حرمه الله، فإنه يكون عندئذ متبعا لشهواته، ويكون ارتكابه للحرام معصية لله تعالى يأثم عليها. وأما فتنة الشبهات فهي التي تقدح في المعتقد فتورث الشك والعياذ بالله. هذه الفتن هي التي تتسلط على المعتقدات والمناهج، هي التي تجعل العبد يتشكك في معتقده ومنهجه الذي يدين الله تعالى به. فإن كان الأمر كذلك فقد يصل به إلى دركة الكفر. فالفتن عموما تنقسم إلى هذين القسمين. فكان الذي تبادر إلى أذهان الناس أولا الفتن التي تندرج تحت الشهوات، والتي يلابسها العبد في أهله وجاره وماله ونحو ذلك. وهذه الفتن التي نتكلم عليها هي التي تجعل العبد ينشغل بهذه الأشياء ويلابسها، بحيث يؤدي به ذلك إلى التفريط في شيء من حق الله عليه. ففي انشغاله بزوجته مثلا وملابسته لها قد يرتكب شيئا من المحرمات، قد يضيع شيئا من حق الله عليه. كذلك في فتنته بماله وولده وجاره وصديقه ونحو ذلك. فالمقصود بهذه الفتن أن الإنسان في اشتغاله بهذه الأشياء، ولا بد له من ذلك، قد يضيع شيئا من حقوق الله، قد ينسى شيئا من واجبات الله، قد يرتكب شيئا من محرمات الله. فهذه الآثار التي تنجم عن هذه الفتن من المعاصي والمحرمات التي يقع فيها العبد فيأثم عليها. قال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون هذه الفتن. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا في أصله مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الأعمال الصالحات تكفر ما يقع في هذه الفتن من المعاصي والسيئات. فإذا وقع المسلم في شيء من المحرمات كما أشرت إليه وأتى شيئا من هذه الأعمال الصالحات فإن سيئاته تكفر بإذن الله تعالى. وقد تكاثرت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على تكثير مثل هذه الأعمال للمعاصي والسيئات، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس مثلا تكفر ما يقع بينهن من الخطايا والسيئات ما لم تؤت كبيرة. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام يورث ذلك أيضا، وكذلك الصدقة، وكذلك الحج، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. فهذه الأعمال تكفر السيئات بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع المسلم في شيء من هذه الفتن فإنما أتاه من المحرمات يكفر بهذه الأعمال الصالحات. وفي قول عمر رضي الله عنه هذا إشارة إلى أن الفتن التي سأل عنها شيء أكبر من ذلك. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أي إن هذه فتن يسيرة بالقياس إلى ما أقصده وأعنيه بالسؤال. إذن فهناك فتن أكبر من ذلك، هناك فتن أعظم من ذلك، هناك فتن أشد مما يلابسه العبد في أهله أو ماله أو جاره. إنها الفتن التي تتسلط على الأديان، تتسلط على القلوب، تتسلط على المعتقدات، فتؤثر في معرفة المعروف وإنكار المنكر، وتنكس القلب. هذه هي الفتن الحقة، هذه هي الفتن الشديدة التي ليست من قبيل الفتن الأولى. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، أي التي تضطرب كاضطراب موج البحر في هيجانه؟ فإذا هاج البحر وثار فإن أمواجه تضطرب وتتلاطم ويضرب بعضها بعضا، فكذلك الفتن التي عناها عمر رضي الله عنه بسؤاله تضطرب وتتلاطم ويحطم بعضها بعضا، بحيث إنها تورث ذلك في القلب نفسه، فتجعل القلوب مضطربة متغيرة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. هذه هي الفتن الحقة، هذه هي الفتن التامة الشديدة التي تورث الشكوك والحيرة والاضطراب. قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، لم يجب أحد. فقلت: أنا، أي أنا أعرف الحديث الذي تعنيه. قال عمر: أنت لله أبوك. هذه كلمة مدح اعتادها العرب، والمقصود بها إضافة والد الشخص إلى الله تعالى على جهة التشريف. إذا قيل لله أبوك فمعنى ذلك نسبة الأب إلى الله تعالى على جهة التشريف، أي إن هذا الأب كان من أعماله الصالحات وكان من آثاره الطيبة أن خلف مثلك، هكذا تعني العرب. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث الذي يبين الفتن التي عناها عمر. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فكما أن الحصير ينسج عودا عودا فكذلك الفتن تعرض على القلوب كنسج الحصير. فليست الفتنة التي تعتري العبد فتنة ولا فتنتين ولا ثلاثة، وإنما تتوالى على قلبه وتستمر. تحقيقا لسنة الله تعالى الكونية في وجوب الابتلاء والامتحان لعباده، والفتن في أصلها كما عرفنا تدل على الاختبار والامتحان، فالله سبحانه وتعالى لا يمتحن عبده مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بل لا بد أن تتوالى عليه الاختبارات، ولا بد أن تتكاثر عليه الامتحانات حتى يتمحص قلبه ويتميز، أيكون قلبا أبيض أم يكون قلبا آخر. فهكذا الفتن عباد الله تتوالى على القلوب وتتكاثر كالحصير عودا عودا. تأتيه فتنة هي من قبيل الشهوات، ثم فتنة هي من قبيل الشبهات، ثم ثالثة من قبيل الشهوات، ثم رابعة من قبيل الشبهات، وهكذا. يعيش العبد في كبد، يعيش العبد في ملابسة ومكابدة ومجاهدة لهذه الفتن. فمن جراء هذا العرض والامتحان تتمايز القلوب، تخرج القلوب من هذه الامتحانات بنتيجتها، فإما ناجح وإما خاسر، إما ناجح وإما راسب، إما مفلح وإما شقي. قال صلى الله عليه وسلم في خلال عرض هذه الفتن على القلوب: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. أي قلب أشربها، أي استقبلها حتى صارت منه بمنزلة الشراب من الكوب. وفي هذا يقول الله تعالى في شأن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فلم تقتصر عبادتهم للعجل على مجرد التقديس الظاهر، بل أشرب حب العجل في قلوبهم، وأشرب حب الكفر في أفئدتهم. فالإشراب هذا معناه أن يصير الشيء من الشيء بمنزلة الشراب من الكوب. والقلوب في أصلها أوعية بحسب ما يوضع فيها، فإما أن يكون الموضوع طيبا وإما أن يكون خبيثا. فكذلك الفتن إذا تشربها القلب فإنها تصير منه بمنزلة الشراب من الوعاء. فكما أن الوعاء يحتوي الشراب ويتقبله بحيث لا يكاد يتميز عنه، فكذلك القلب عندما يتشرب الفتن. فإذا تشرب القلب الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، علامة على الرسوب والفشل، علامة على الاستجابة للشيطان والهوى. قال صلى الله عليه وسلم: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، علامة على النجاح والاستقامة. فبتوالي هذه الامتحانات وبتوالي هذه النتائج تتمايز القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تعود على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والصفا هو الحجر الأملس الصلب الذي لا يستقر عليه شيء. وقد ذكر الله تعالى شأنه في القرآن فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. فالصفوان هو الحجر الأملس يكون عليه التراب فيصيبه وابل أي مطر فيتركه صلدا أملس لا يكون عليه شيء من ذلك التراب. فكذلك القلب الأبيض الذي ينكر الفتن وينجح في امتحاناتها يكون أبيض خالصا صفيا نقيا، وهو في صفائه ونقائه كالحجر الأملس الذي لا يستقر عليه شيء ولا يثبت عليه شيء. فكذلك الفتن تتوالى على هذا القلب فتتحدث وتتساقط لا يتشرب شيئا منها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. المرباد هو المتغير المتعكر. وقال بعض رواة الحديث في تفسيره: هو شدة البياض في سواد، فلم يتمحص للبياض ولكنه تعكر وتغير. بل قال صلى الله عليه وسلم فيه: أولا إنه قد صار أسود. وقوله مجخيا أي مائلا، قال بعض رواة الحديث منكوسا. والقلوب أوعية كما عرفنا، فإذا نكس الوعاء على وجهه فإنه يصير مقلوبا فيخرج ما كان فيه ولا يدخل فيه شيء. فكذلك القلب إذا نكس يخرج ما فيه من الإيمان والتقوى ولا يعود إليه منه شيء بعد ذلك. ولك أن تتأمل في هذا التشبيه النبوي الجليل، ولك أن تقارنه بالكوب والوعاء كيف يكون ممتلئا بالشراب ثم لا يزال ينتكس ويميل حتى يتساقط ما فيه شيئا فشيئا ثم يصير منكوسا. فكذلك القلوب كأنها تكون أوعية للإيمان والتقوى، فلا تزال الفتن تستنزف ما فيها شيئا فشيئا حتى تنتكس وتنقلب. فإذا عرفت هذا عرفت أن الانتكاس لا يأتي دفعة واحدة، وعرفت أن التغير لا يأتي دفعة واحدة، بل الشيطان له خطته وخطواته وسبله، فلا بد أن يملي لك ولا بد أن يزين لك. والأمر يكون بالتدرك، بالكاف يكون بالتدرك حتى يصير العبد إلى الهاوية. فإذا فشل العبد في امتحان وإذا أشرب قلبه فتنة فعليه أن يحذر ويتنبه ويستيقظ، وعليه أن يتدارك نفسه قبل أن يفوت الأوان ويقول بعد ذلك: ولا تحين مناص. هكذا تأثير الفتن على القلوب عباد الله، هكذا تأثير الشبهات والشهوات في تدركها وتواليها وتكاثرها، فالحذر الحذر. وإذا صار القلب منكوسا مقلوبا فإن شأنه يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لأنه عندما تشرب الفتن وتقبلها صارت فيه مادة هي من قبيل الأهواء. والقلب لا بد أن تكون فيه مادة، لا بد أن يكون فيه شيء يقيمه ويعمله، فإما أن تكون مادته الإيمان وإما أن تكون مادته العصيان. إما أن تكون مادته متابعة الوحي والسنة والرسالة وإما أن تكون مادته متابعة الهوى والشيطان، فيصير شأنه كما قال تعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه، صير هواه إلها. والتصير هذا بمعنى شدة التعلق، وقد كثر هذا المعنى في نصوص الوحيين. رأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ إذا سدت عليه منافذ الهدى والاستجابة والصلاح، فأنى يحصل شيء من ذلك؟ فالحذر الحذر عباد الله، مادة القلب في سلامته، في صحته، في إيمانه، في استقامته، وأصل ذلك معرفة المعروف وإنكار المنكر. أصل مادة القلب أن تميز الحق من الباطل، أن تعرف الصواب من الخطأ، أن تميز الهدى من الضلال. هذه أصل مادة القلب، لأن هذه المادة هي التي ينبني عليها العمل، فلن يعمل الإنسان بشيء حتى يعرف أصواب هو أم خطأ. والقلب كما نعرف قائد البدن وملك الجوارح، فلا يتحرك شيء منها إلا بعد إشارته وأمره. فإذا فقد القلب مادته من التمييز، فلا بد أن تتخبط الأعضاء وتضل. فالحذر الحذر عباد الله، إياك أن تتخذ إلهك هواك، إياك أن تتخذ إلهك شيطانك، إياك أن تتخذ إلهك مخلوقا مربوبا لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بل يجب أن تكون مادة قلبك في عبوديته لربه، وانقياده لأوامره، واستقامته على جادته وصراطه. لابد أن تكون هذه هي مادة القلب. هكذا تأثير الفتن على القلوب، هكذا تأثيرها على سلامتها، هكذا تأثيرها على الأديان والعقائد. نسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في الأمور كلها. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ساق حذيفة رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، قال: وحدثته، يعني عمر رضي الله عنه، أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. حدث عمر أن بينه وبين هذه الفتن التي تحدث عنها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، يوشك أن يحطم، حتى يصير الناس إلى مواجهة ما وراءه من الفتن. قال عمر رضي الله عنه: أكسرا لا أبا لك، فإنه لو فتح لعله كان يعاد. قال: أكسرا لا أبا لك، أي أتعني حقا أنه يكسر لا يفتح؟ فإن الباب لو فتح لعله يعاد مرة أخرى، لعله يغلق مرة أخرى. وأما إذا كسر وحطم بالكلية فلا أمل في عودته. وقوله لا أبا لك كلمة يعتادها العرب كذلك، ومعناها الحث على الإمضاء في الشيء. وأصله كما يقول العلماء أن الرجل إذا حزبه أمر كان معه من يساعده، كأبيه أو أخيه أو نحو ذلك. فإذا انفض عنه هؤلاء واجه الأمر بمفرده، فكان هذا أدعى إلى تشجيعه واستحثاثه على المضي فيه. فقولهم لا أبا لك، أي إنك قد صرت وحدك لا أبا لك، فواجه هذا الأمر بمفردك وشمر عن سوائد الجد. فهذه كلمة تقال على سبيل الحث. فكأن عمر رضي الله عنه يحث حذيفة رضي الله عنه على إخراج ما عنده من العلم، على إخراج ما عنده من هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أكثر لا أبا لك، أي أخرج ما عندك. أتعني الكثر على الحقيقة؟ أتعني تحطيم هذا الباب؟ قال حذيفة بل يكسر، لست أعني مجرد الفتح ولكنني أعني الكسر. قال حذيفة رضي الله عنه فحدثته حديثا ليس بالأغاليط، والأغاليط جمع أغلوطة وهي الخطأ والباطل من الكلام، أي إن هذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه ليس من باطل القول وزوره، وإنما هو من حقه وهداه، لأنه سمعه ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فما ذلك الباب وما المقصود به؟ في رواية الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث قال الراوي أكان عمر يعلم الباب؟ سأل حذيفة رضي الله عنه أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة، كما أن الفاصل بيننا وبين الغد هو الليلة التي نعيشها الآن، وكما أن هذا الأمر لا شك فيه، فكذلك عمر رضي الله عنه كان يعلم الباب علما لا شك فيه. قال فإني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي إني أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مجال فيه لشك ولا ريبة. قال الراوي فهبنا أن نسأله، فأمرنا مسروقا فسأله. مسروق هو ابن الأجدع من فضلاء التابعين ومن أصحاب حذيفة رضي الله عنه. قال فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. هذا الباب الذي أوصد بين الذي أوصد دون الفتن، والذي إذا كثر ولا يكون ذلك إلا بالكسر تأتي الفتن، هو فاروق الأمة رضي الله عنه. كان رضي الله عنه وأرضاه باب الفتن، كان قفلها وسجنها، ولم يتغلب عليه أحد إلا بالكسر، فإنه لم يمت ميتة الفراش، لم يمت طريح الفراش، وإنما مات ميتة الغدر، مات ميتة الاغتيال والمغالبة والقوة. فكان عمر رضي الله عنه من القوة بما لا يقدر عليه أحد إلا بذلك، إلا بالكسر. فلما كثر باب هذه الفتن، لما قتل الفاروق رضي الله عنه، توالت الفتن على الأمة، توالت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه بالخروج عليه وسفك الدماء والويلات التي لا تزال الأمة تعاني منها حتى الآن. فرضي الله عن ذلك الرجل، رضي الله عن ذلك الصاحب الجليل، ما كان أجل شأنه في الإسلام، وما كان أعظم مكانته، وما كان أعظم سياسته وشدته ومنهجه في دين الله عز وجل، بما نحتاج منه الآن ولو إلى شعرة واحدة. ما أحوجنا إلى شعرة من منهج عمر، ما أحوجنا إلى شذرة من سياسة عمر، ما أحوجنا إلى ضربة من درة عمر، ما أحوجنا إلى ضربة من درة عمر حتى يسكت أهل الفتن ويقبعوا في جحورهم، لا يحطمنهم جنود الحق وهم لا يشعرون. ولكن انتشرت الفوضى وانتشرت الهمجية ولم يعد أحد يستطيع أن يسيطر على شيء. ولا يفوتني في مقامي هذا أن أحذر من تلك الدعوة القبيحة المرذولة الخبيثة إلى ما يسمى بالعصيان المدني، إمعانا في الكيد لهذه البلاد وتخريبها وإسقاطها ونشر الفوضى فيها. والأمر في ذلك عندنا بحمد الله تعالى واحد لا يتغير، فقولنا في بداية الفتن هو قولنا في نهايتها، وهذا الذي نحرمه الآن هو ما كنا نحرمه من عام كامل، فلا تناقض ولا اضطراب. واعجب لعقول القوم في قولهم هذا الذي نريده لن يؤثر على البلاد، إذا لم يكن تضييع المصالح تخريبا فمتى يكون التخريب؟ هذا قول لا يتوافق حتى مع العقول والفطر، فضلا عن أن يتوافق مع الشرع والدين. فإياكم عباد الله وهذه الدعاوى والدعوات، لا تنساقوا إليها ولا تستجيبوا لها، مارسوا أعمالكم ولا تضيعوا مصالحكم ومصالح إخوانكم. نحن أحوج ما نكون إلى الاستقرار، نحن أحوج ما نكون إلى الأمن، فعليكم بتحقيق هذا وعليكم بالاستقامة على أمر الله تعالى، ولا تنساقوا لهذه الدعوات المغرضة التي لا تهدف إلا إلى إسقاط البلاد وتضييع ما فيها من الأمن وتضييع ما فيها من الدين والاستقامة. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعجل بكشف الفتن إلى غير رجعة، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.